به قال مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مولاس بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويحفظه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان ماذا يفعل من استعجل وكان مع الإمام فرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو أيضا كان مع الإمام في سجود فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود. قال الإمام مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص أبو عبد الله الليثي المدني، روى له مسلم في المتابعة، وروى له الإمام البخاري مقرونا. إذا لم يروي له في الأصول، وإنما روى له مسلم في المتابعات والبخاري مقرونا بغيره. توفي بالمدينة سنة 144. عن ملاك بن عبد الله السعدي، هذا ترجمته صحيحة، ليست فيها معلومات كافية في ترجمته، وإنما هكذا أنه يروي عن أبي هريرة ويروي عنه محمد بن عمرو بن علقمة، ونحن ذكرنا أن بعض التراجم فيها تفصيل في المعلومات، وبعض التراجم فيها إجازة جدا أو اختصار جدا في تراجمه. عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويحفظه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. هذا المأموم الذي يرفع رأسه ويخطب قبل الإمام فإنما هذا تلاعب من الشيطان به. يقول أبو هريرة فإنما ناصيته بيد الشيطان. قال بعض المتكلمين في لغات هذا الكتاب إن هذا من باب المجاز والاتساع في الكلام، كما يقال الإنسان، كما يقول الإنسان لأمر يقبضه هو في قبضتي وفي يدي، وإنما يعني به أنه قد ملك تصريفه لوسوسته في صدره وتقليده فيما يريد منه. إذا قالوا هذا المقصود فيه اتساع، وأن هذا المصلي قد لعب به الشيطان ووسوس إليه وصرفه فيما يريده من تصويته عليه فضيلة الصلاة وفضيلة المتابعة للإمام، ولكن لا مانع من أن يكون أيضا من باب الحقيقة ناصيته بيد الشيطان. ليس هناك مانع حسي ولا شرعي ولا لغوي، يمكن أن يكون الشيطان يتصرف به ويقوده بناصيته ويتلاعب به ويوسوس عليه في صلاته. قال يحيى قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويحفظه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. هذا الحكم بين فيه الإمام مالك فيماذا يفعل أو فيما يفعله من سبق الإمام فرفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو في السجود. فقال من سهى فرفع إمامه قبل الإمام، وهذه المسألة مفروضة في السهو، لكن الإنسان المأموم المقتدي بالإمام المفروض فيه أنه لا يتعمد هذه المخالفة. فمن رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود من باب السهو فإن سنة في ذلك أن يرجع إلى الإمام، فإذا سبقه في الرفع من الركوع فإنه يرجع إلى الركوع، وإذا سبقه بالرفع من السجود فإنه يرجع إلى السجود، فيرجع إلى الإمام ويلحقه فيما تركه فيه الإمام في السجود أو في الركوع، ولا ينتظر الإمام، لا ينتظر الإمام في القيام، ولا ينتظر الإمام في الجلسة بين السجدين مثلا، بل إنه يرجع إلى ما فارقه عليه الإمام سهوا. يقول الإمام فذلك خطأ مما فعله، فإذا رفع أحد رأسه وانتظر الإمام في القيام أو في الجلوس فإن هذا خطأ من هذا المصلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليسمى به فلا تختلفوا عليه. هذا الإمام مالك يستدل بهذا الحديث، وهو حديث مرفوع قد رواه الإمام مالك، وفيه إنما جعل الإمام ليسمى به، فإذا ركع فارفعوا وإذا رفع فارفعوا. يقول أبو بكر بن عربي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يأذن في إفساد الصلاة على العبد قولا في الوسوسة حتى لا يدري كم صلى، وسؤالا بالتقدم على الإمام حتى يفسد فرض الاقتداء. يقول أما الوسوسة فدوامها الذكرى والإقبال على ما هو فيه، فإذا وسوس إليه الشيطان في صلاته وصرفه عن تأمله وتدبره فيما يقرأه فإنه إذا عرف أن الشيطان صرفه يرجع إلى ما كان فيه. يقول فهذا داء الوسوسة فيه. وأما التقدم على الإمام فإن كذلك طلب الاستعجال، يعني أن هذا المأموم مستعجل يريد أن يخرج من الصلاة، ودواه أن يعلم أنه لا يسلم قبله، فلما يستعجل بهذه الأفعال. وفي الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فهذا دواه أيضا أن يتذكر بأنه مهما سبق الإمام فإنه لا يمكنه أن يفارق الإمام ويخرج من الصلاة قبل أن يخرج الإمام، فلما هذا الاستعجال لا معنى له إلا. طيب، يقول الإمام مالك إنما جعل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليسمى به فلا تختلفوا عليه، ومعنى الاختلاف على الإمام، ما معنى الاختلاف على الإمام؟ اختلفوا في هذا الحديث كثيرا وتنازعوا فيه طويلا، فقال المالكية معنى عدم الاختلاف على الإمام هو أن المأموم ينبغي أن تكون نيته في الصلاة موافقة لنية الإمام، فإذا كان الإمام يصلي ظهرا فإنه يصلي خلفه ظهرا، وإذا كان يصلي سنة فإنه يصلي خلفه سنة، لكن إذا كان الإمام يصلي ظهرا فاقتدى المأموم به عصرا قال هذا لا يجوز ولا يصح، لأن هذا من باب الاختلاف على الإمام، حيث أنه خالف الإمام في نيته، فإن الإمام نيته أنه يصلي ظهرا وهذا نيته أنه يصلي عصرا، وكذلك إذا كان الإمام في الفريضة وجاء هذا المأموم واقتدى به نقلا فإن هذا أيضا لا يجوز عند المالكية، لأنه خالف الإمام في نيته، حيث أن الإمام ينوي فرضا وهو ينوي نقلا. اعترض على المالكية في قوله في تفصيل هذا الحديث وقيل ثبت أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم أيضا، فكانت لمعاذ نافلة وكانت لقومه فريضة، فها هنا اختلفت نية الإمام مع نية المأموم. قالوا لا بد من الإجابة عن هذا الحديث، فأجابوا بما يضحك الثقل، قالوا ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذه الحادثة، كيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ومعاذ يصلي معه ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ويكرر هذه الأفعال، كيف يتصور وكيف يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عما يفعله معاذ مع قومه؟ هذا من باب التحمل والخلط في توجيه الحديث. قال: والصحيح في هذا أن المقصود بالحديث هو الاختلاف عليه بالأفعال الظاهرة، فإذا كان الإمام راكعا لابد أن يكون المأمون أيضا معه في هذا الركوع وفي جميع أفعال الصلاة، فلا يختلف على الإمام، فلا يسبقه ولا يتأخر عنه، بل يكون دائما وراه إذا فعل الفعل أو فعل الركن فإنه يفعله بعد دخول الإمام في هذا الركن، فلا يتقدم ولا يتأخر عنه ولا يخالفه في الأفعال الظاهرة. هذا معنى الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف إليه. لكن لا بأس أن يكون هناك اختلاف في النية، لأن النية ليست من الأفعال الظاهرة في الصلاة، حيث أنه يمكن أن يصلي وراء إمام يصلي ظهرا عصرا، يصلي الإمام ظهرا والمأموم يصلي عصرا، أو الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نقلا أو العكس، كل هذا سائغ ولا شيء فيه. وإنما الحديث ينهى عن مخالفة الإمام ومناقضته في الأفعال الظاهرة. قال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. ما يفعل من سلم في ركعتين ساهيا؟ إذا كان المصلي يصلي صلاة رباعية فسلم من اثنتين فماذا يفعله إذا سلم من اثنتين سهوا؟ قال الإمام مالك في هذا السند عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه العراقي أيوب بن أبي تميمة، وقد ترجم له الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وقال: هو أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان، إذن هو أيوب بن كيسان وهو من قبل كابل، هو إذن أفغاني ولكنه عاش في العراق وجاء المدينة وسمع منه الإمام مالك على مجرة من سمع الإمام مالك منه من العراقيين، فإنه كان لا يعجبه حديث العراقيين كما سبق هذا في أول كتابه. وأيوب يثنى أو يثنى على بكر، وكان يبيع الجلود بالبصرة، ولذلك قيل له السقياني، والسقيان هي الجلود، فكانت مهنته أنه يحدث الناس ويكتسب من وراء الجلود، فكان يبيع الجلود، عنده دكان أو محل يباع فيه الجلود، وكان يتاجر في هذه الجلود، فنسب إلى هذه الجلود. العربي ينسب إلى قبيلته، والعجمي ينسب إلى من والاه أو ينسب إلى حرفته، فيقال مثلا هنا السختياني نسبة إلى الجلود التي كان يبيعها رحمه الله. قال إنه كان من عباد العلماء، وهو أحد أئمة الجماعة في الحديث والأمانة والاستقامة. قال شعبة بن الحجاج: ما رأيت مثل هؤلاء قط، أيوب ويونس وابن عمرو. هؤلاء كانوا كلهم عراقيون، وأثنى عليهم الإمام شعبة بن الحجاج وقال: ما رأيت مثل هؤلاء. وقال العباس بن الوليد: ما كان في زمن هؤلاء الأربعة مثلهم، أيوب وابن عوف ويونس والتيمي، هو سليمان بن طرفان التيمي، أضاف إلى هؤلاء ثلاثة التيمي سليمان وما كان في الزمن الذي قبله مثل هؤلاء الأربعة الحسن وابن سيرين وبكر ومطرف بن عبد الله الشقيق. قال ابن أبي مليكة: أيوب خير أهل المشرق. وقال ابن أبي ويس: سئل مالك متى سمعت من أيوب السختياني يعني. لأنه كان يرغب عن أن يأخذ عن أعلى العراقيين، فقيل له: متى سمعت من أيوب وهو عراقي؟ قال: حج كيف، فكنت أرمقه ولا أطلع منه. فهو حج أيوب هذا حج كيف، وكانت العادة أنه إذا حج يمر على المدينة أو يمر على المدينة قبل الحج. يقول: فرمقته فكنت أرمقه ولا أطلع منه. كان يراعي سلوكه وعبادته وأحواله قبل أن يأخذ منه، والإنسان لا يأخذ عن من أقبل وأجبر أو عن من هب ودب، وإنما يرمق الإنسان ويراعي أحواله، فإذا اطمأن إليه في صلاحه واستقامته وعلمه يأخذ منه بعض ذلك. أما أنه يأخذ من كل من يأتيه ويتكلم فإن هذا ليس من بعد أهل العلم قديما. يقول: غير انه كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه، فلما رايت منه ما رايت وانجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. لما عرفت منه انه موضع للاخذ منه والسماع والنقل عنه فاين اجلس اخذه الاقل. قال مالك: ما رايت في العامه خيرا من اجوب السقطياني. وقال عن المديني: أربعة من أهل الأمصار يشكر قلب الليل في الحديث: يحيى بن سعيد بن المدينة، وعمر بن دينار بمكة، وأيوب البصرة، ثم سور بالكوفة. توفي أيوب رحمه الله سنة 2300 بطريق مكة راجعا من البصرة في الله أم الجاري رحمه الله. له كل وطن حديثان مسندان. هذا ما له عنه في رواية يحيى. إذن في الموطأ في رواية يحيى بن يحيى له حديثان فقط، وأما طائر هو في الموطأ غير يحيى فعنده في الموطأ عن أيوب حديثان آخران في الحج. إذن في الموطأ له حديثان في رواية يحيى، وفي رواية غير يحيى له أربعة أحاديث أيضا في الموطأ. عن محمد بن سيرين على أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين وكانت الصلاة رباعية، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة. بعضهم يضبط هذه الكلمة: أقصرت الصلاة بالتشديد الصاد. قالوا: والصواب تخفيف الصاد. يقول الله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولا وجه للتشديد هنا، لأن الفعل إذا كان يستعمل مخففا ومشددا فالمراد بالتشديد تكثير الفعل وتكرر وقوعه، له ضرب وضرب. فالفرق بين ضرب وضرب، ضرب يعني يقال إذا ضرب مرة أو مرتين، لكن إذا كانت عادته ودأبه تكرار الضرب وتكثير يقال فلان ضرب أو ضرب. ولكن هنا ليس هناك وجه لتكثير هذا في هذا الفعل، ولذلك نقول: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين مقيمين ثم كبر. إذن سجود السهو هنا كانت بعد سلام الإمام من الصلاة. يقول: ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع. من هذا الحديث لقى الإمام مالك ما سيأتينا أنه إذا كان السهو زيادة في الصلاة فإن المصلي يسجد للسهو بعد الصلاة، وإذا كان السهو نقصا في الصلاة فإنه يسجد قبل الصلاة. إذا الفارق والضابط في موقع سجود السهو الزيادة أو النقصان من الصلاة. فإذا كان السهو زيادة في الصلاة فإنه يسجد بعد الصلاة، وإذا كان السهو نقصا في الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل الصلاة. وهنا وقعت زيادة في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد كلاما في موضع ليس من مواضع السلام، حيث سلم من ركعتين ثم رجع إلى الصلاة. قال الإمام أبو عمر أنه يؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها أن النسيان لا يحكم من أحد نبيا كان أو غير نبي. قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم ونسيت ذريته. وهنا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم النسيان في الصلاة. قال: وفي أيضا أن اليقين لا يجوز تركه للشك حتى يأتي اليقين من دينه. وهذه قاعدة فقهية، أن اليقين لا يزال إلا باليقين. إذا كان الإنسان متيقنا من شيء فإنه لا يخرج عن هذا اليقين بوسوسة أو كلام أو ما أشبه ذلك، وإنما يترك هذا اليقين بيقين مثله. ألا ترى أن ذا اليدين كان على يقين من أن فرض الصلاة أربع ركعات وكان احدى صلاتي العشي، فلما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير تمامها وأمكن في ذلك القصر من جهة الوحي وأمكن الوهم الذين هم اتفاق ليصير إلى يقين يقطع به الشك. طيب، وفيه دليل على أن المحدث إذا خالفت جماعة في نقله أن القول قول الجماعة، وأن القلب إلى في رواية أشد سجونا من رواية الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من قول اليدين في الأول وإنما سأل الجماعة. وفيه أيضا أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل الصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم شك هل وقع فعلا النسيان، فلما سأل الجماعة وأخبروه أنه وقع فيه أيضا فيقن بعض ذلك، فيقول هنا: الشك قد يعود يقينا بخبر أهل الصدق، وأن خبر الصادق يوجب اليقين. وفيه أيضا أن من سلم شاهيا في صلاته لم يضره ذلك، وأتمها بعض الكلام بذلك وسجد للسهو ولم يؤمر بالسماع في صلاته، بل يبني على ما عمل فيها ويشركها. إذا حصل الإنسان سهو فسلم أو فعل أفعالا تقل بالصلاة فإنه لا يؤخذ بذلك، بل يسجد للسهو بعد الصلاة ويبني على ما عمل في الصلاة. طيب، في هذا الحديث ليس فيه أنه يسلم بعد سجود السهو أيضا، لأنه وقف الحديث عند قوله ثم رفع. فماذا فعل بعد أن رفع؟ فاته من السجدة الثانية للسهو. يقول أبو عمر: ليس في حديث مالك هذا السلام من سجدة السهو، وذلك مقصود في غيره. إذا وإن لم يكن التسليم من السجدتين ليس في حديث مالك لكنه محفوظ، فإذا سجد سجدتين للسهو فإنه يسلم أيضا مرة ثانية، يسلم من السجدتين. وفيه أيضا أن من تكلم في الصلاة وهو يظن أنه قد أتمها وهو عند نفسه في غير صلاة أنه يبني ولا تسجد صلاته. إنسان كان يتصور أنه أتم الصلاة، فقال له إنسان: أنت ما أتممت صلاة. فقال: صحيح. مثلا قال صحيح، يرجع إلى الصلاة ولا يذكر هذا الكلام، لأنه تكلم وهو يظن أنه ليس في صلاة. ثم ها هنا كلام، وهي: هل الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة يبطل الصلاة؟ إنسان كان يصلي وخرج من الصلاة مثل هذه الحادثة، وقال له: أنت ما أتممت الصلاة مثلا، وقال: هل تحل هذا؟ قالوا له: نعم مثلا. هذا كلام في الصلاة، ولكنه كلام من مصلحة الصلاة. اختلفوا يقول الإمام مالك أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة من أجل الصلاة فإن هذا القول أو هذا الكلام لا يفسد الصلاة، بل إنه يبني على ما صلى ولا تفسد صلاته. وقال الإمام الشافعي: إن الصلاة ليست موضع للكلام، فمن تكلم حمدا في الصلاة فإنه يعود إلى الصلاة وقد فسد الصلاة. وقال إن هذا الحادثة كانت في أوائل الإسلام، وكان الناس لا يدرون هل فعلا حصل سهو في الصلاة أو أن الصلاة قد قصرت إلى سنتين. يقول بعد أن استقر الإسلام وعرف الناس أحكام الصلاة وأن الصلاة لا يمكن أن تقتصر أو تقتصر إلى ركعتين، يقول هذا الحق حكمه ظاهري، وإنما الإنسان إذا تكلم عامدا في الصلاة فإن الصلاة تفسد، وأما إذا تكلم ساهيا فإنه لا بأس بذلك. الحديث الذي بعده قال الإمام مالك لهذا السند عن داود بن الحصين عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم فيها ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أن فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين بعد التسليم وهو جالس. طيب، هذا حديث رواه الإمام مالك عن داود بن الحصين، وقد سبقت ترجمته أليس كذلك؟ هنا ترجم له الإمام أبو عمر، يقول: داود بن الحصين أبو سليمان مولى عبد الله بن عمرو بن عثمان كان مدنيا جائز حديث. وقال يحيى: داود بن حسين الثقة. وقال مالك: كان لأن يخر من السماء حب إليه من أن يكتب في الحديث. قال ذلك فيه وفي قول ابن زيد، وكان جميعا ينسبا إلى القدر وإلى مذهب الخوارج. هذا يعني مر بنا أنه نقله بعض الناس إلى مذهب الخوارج كشيخه أكرمة رحمه الله. كان داود بن حسين يجب بن داود بن علي، وكان فصيحا عالما، وكان يساهم برأي الخوارج، ومات أكرمة عند داود بن حسين وكان محتسيا عنده، وكان أكرمة يساهم برأي الخوارج. وقد صدق أن هذا الاتهام لم يصح، وأن أكرمة رحمه الله بريء من مذهب الخوارج براءة الذئب من دم ابن يعقوب. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وأبو سفيان قال إنه مولى ابن أبي أحمد بن جحش، يعرف بمولاه، ولعل مولاه كان أشهر منه فيعرف به ويقال مولى ابن أبي أحمد. وأبو أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وأبو أحمد اسمه عبد بن جحش، إذن هو مولى عبد الله ابن أحمد ابن جحش. هذا أبو سفيان هو مولى عبد الله ابن أحمد ابن جحش. قيل اسم أبي سفيان هذا عطاء وقيل وهب، وكان من التابعين، وكان يسلم في بني عبد الأشهل، وكان مخاطبا يقوم لهم في رمضان. هذا كان مخاطبا، وكان من قراء القرآن، وكان يصلي في هذه القبيلة الأنصارية التي يقال لها بنو عبد الأشهل، يصلي بهم في مسجدهم وفي حيهم. قالوا: وفيهم قوم قد شهدوا بدرا والعقبة يصلون خلفهم. وكان في هذا المسجد بعض البدريين وأهل العقبة كان يصلي وراءه، لأنه كان قارئا من كتاب الله. طيب، وقوله في الحديث كل ذلك لم يكن، مع أن بعض ذلك قد كان، أليس كذلك؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم نهى هذا وقال كل ذلك لم يكن؟ قال تقديره كل ذلك لم يكن في علمي، كان حصل ما أعلمه ما حصلت، تقصير للصلاة ولا سهو مني. إذا لم يكن حصل كل ذلك حصل عيني، وقوله في أن يرجع إلى السهو، وأما التقصير أو قصر الصلاة إنه ما حصل قطعا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا يقول في علمي، وإنما الذي يرجع إلى علمه وأنه ما حصل له سهو في علمه. طيب، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا سجد سجدتين بعد التسليم، بعد أن سلم من الصلاة سجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم أيضا من السجدتين. الحديث الذي بعده قال إمام مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حصمة قال بلغني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي العشي صلاتي النهار الظهر أو العصر، وسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين، دخل فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال له ذو الشمالين قد كان بعد ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ وقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. هذا الحديث رواه ابن مالك عن شيخه ابن شهاب عن أبي بكر. يقول أبو عمر بن عبد البر أبو بكر هذا قرشي عدوي يقال في نسبه أبو بكر بن سليمان بن أبي حصمة العدوي، وهو من ثقات الزاد يعني مدينة النبي، ممن له قدر وعلم بالأنصار وإياه لله. رواه بلاغا قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى ثلاثي النهار الظهر أو العصر، وسلم من اثنتين، فقال له الشمالين. وهنا مشكلة، هل هذا الرجل يقال له ذو الشمالين أو ذو اليدين؟ أولا هذا الحديث في جميع روايات الموطأ فيه انقطاع، لأن أبا بكر يقول بلغني وما وصل حديثا، لكن يقول أبو عمر هذا الحديث قد وصله معمر، وهذا الرواية أو هذه الرواية قد رواها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حزمة عن أبي هريرة. إذا هنا بلغني يقول بلغني مع أنه روى الحديث عن أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فساه في ركعتين فانصرف، فقالوا ذو الشمالين بن عبد بن عبد عمرو وكان خليفة لبني زهرة أخفت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ فقال صدق يا نبي الله أصلنا به من ركعتين اللتين نقص. قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد، هكذا يقول ابن شهاب أن ذلك قبل بدر وأنه ذو الشمالين. إذا قالوا إن الزهري رحمه الله حصل له اضطراب في هذا الحديث، فإنه يقول إن هذا الشخص اسمه ذو الشمالين، وقد سبق أنه ذو اليدين. يقول أبو عمر بن عبد البر وأما قول الزهري في هذا الحديث إنه نسل عليه فلم يطابع عليه، وحمله الزهري على أنه المقتول ببدر. يرى الزهري أن هذا هو نسل عليه وأنه قتل ببدر، لكن إذا قيل إنه قتل ببدر يحصل عندنا مشكلة. كيف يقول أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشاء؟ أبو هريرة إنما أسلم في العام الصادق أي بعد خيبر، أليس كذلك؟ فكيف يقول أبو هريرة أنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشاء؟ يقول أبو عمر: أقبله الزهري على أنه المقتول يوم بدر، وقد اضطرب على الزهري في حديث اليدين اضطرابا أو جمع لأهل العلم للنقل تركه منه وليس خاصة، لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حطمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رفعتين. هكذا حدث به عن مالك، وحدث به مالك أيضا عنه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حطمة. إذا الزهري أخطأ في موضعين في هذا الحديث، هو قوله أنه قوله بالشمالين، فليس هو بالشمالين، وإنما بالشمالين قتل في بدر ولم يدرك أيام أبي هريرة. ثم إنه أيضا يقول إن هذه القصة وقعت قبل بدر، والصحيح أنها وقعت بعد إسلام أبي هريرة، لأن أبي هريرة قد حضر هذه الحادثة. إذن قول الزهري بالشمالين هذا فيه خطأ، وكذلك أيضا قوله إنه هو الذي قتل في بدر هذا أيضا خطأ آخر. وقد نقل الإمام أبو عمر كلمة فيها حكمة، حيث وقعت مجادلة ومنازعة بين إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وبين الزهري في مسألة السلام من الصلاة، هل هما تسليمتان أو تسليمة واحدة؟ وفيه كلمة حكيمة من إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول: عن عامر بن سعد عن أبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عن يمينه وعن شماله، كأني أنظر إلى صفحة خده. هذا إسماعيل يصوب هذا الحديث في سنده. وكان الزهري في المجلس، فقال الزهري: ما ظن أن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له إسماعيل بن محمد: فكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته. يقول هذا الكلام من ابن شهاب الزهري، والزهري هو مذهب. قال: لا. قال: فنصفه، هل سمعت نصف احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: قطعا هذا في النصف الذي لم تسمع. واكتفي. وكل الناس يؤخذ من قوله ويرد، ولا يخلو احد من وهم، والوهم قد حصل للامام ابن شهاب الزهري في هذا الحديث. ويقول أبو عمر أنه يؤخذ هذا الحديث من غير الزهري، لأن الزهري له أوهام في هذا الحديث. قال الإمام مالك بهذا السند عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال يحيى: قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل الصلاة، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد الصلاة. هذا ضابط يجب. كل سهو كان فيه زيادة في الصلاة فإن السلام قبل السجود، وكل سهو كان مختارا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام يسجد ثم يصلي، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. تقول أبو عمر: هذا مذهب الإمام مالك ولا خلاف عنه في ذلك، وهو الاختيار عنده لحديث ابن اليدين هذا في زيارة، وحديث ابن بخيرة في نقصان، ولو سجد أحد عنده لسهوه مخالفا ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه دليل. إذا هذا أيضا لا شيء فيه، لو جعل كل السهو أو كل السجود بعد السلام أو قبل السلام لا شيء فيه، لأن الإنسان أحيانا قد لا يتمكن في هذه الأوقات القليلة من أن يرجع أو يستحضر أحكام سجود السهو إذا كانت زيادة أو نقصا أو ما أشبه ذلك. فإذا جعل كل سجود قبل السلام ومشى على هذا أو بعد السلام ومشى على هذا فلا بأس بذلك، لكن لو كان يراعي هذا فإذا كان هناك زيادة يجعل بعد السلام، قالوا إنه كان في صلاة لم يخرج من الصلاة، وإنما خرج منه خرج من الصلاة من باب السهو ولم يخرج فعلا من الصلاة، فلا حاجة إلى تكبيرة الإحرام والدخول إلى الصلاة عن طريق تكبيرة الإحرام. قالوا لا حاجة إلى هذا التكبير، ولو كبر فلا شيء فيه أيضا، يعني يمكن أن يرجع بالتكبير ويمكن أن يرجع إلى الصلاة بدون تكبير، كله وارد. الباب الذي بعده إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، يعني إذا تردد المصلي هل صلى ثلاثا أو أربعا ماذا يفعل؟ قال ابن مالك في هذا السند عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي أربعا، وليستجتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيب للشيطان. هذا رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقد سبقت ترجمتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته وسوس إليه الشيطان في صلاته فلم يدري كم صلى بل صلى ثلاثا وأربعا، فإنه يبني على اليقين، لأن اليقين عنده أنه صلى ثلاثة، فإنه يبني على اليقين الذي عنده ويطرح الشك، فليصلي ركعة الأولى في السجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خمسة شفعها بهاتين السجدتين. إن كانت فعلا هذه الركعة خامسة وهو قد صلى أربعا فإن السجدتين ترجع ثلاثة إلى الشفع، لأن الأربع شفع. وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيب للشيطان، فإن كانت هذه الركعة التي جاء بها فعلا ركعة رابعة ولم يكن قد صلى هذه الركعة الرابعة فإن السجدتان ترغيب للشيطان، وترغيب من رغم يرغم ترغيما، أو من أرغم يرغم إرغاما، وهو إذلال، وهو إذلال، يعني كأنه إذلال للشيطان حيث أنه وسوس في صلاته. قال عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوقع الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي التهوي ذلك. هذا الإمام مالك روى هذا الحديث عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوقع الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، فليتوقع يعني فليتحرى وليجتهد الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، فإذا كان يظن أنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة فليصلي الرابعة ثم ليسجد سجدتين سهوه ذلك، وهو بمعنى الحديث السابق. وهذا الأثر أيضا رواه الإمام مالك عن عفيف بن عمرو، يقال عفيف بن عمرو بن مسيب السهمي المدني، أخرج له أبو داود عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، هو بمعنى الأثر السابق أيضا. قال الإمام مالك في هذا السند عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوقع أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، ليجتهد أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، فإذا ظن أنه شك أنه صلى أربعا أو ثلاثا فإنه يصلي الرابعة، وهو بمعنى الأحاديث والآثار السابقة فيه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.